والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالرواية المرتبطة بقبض البحث عن المعادن، رواية محمد بن عبد الله الذي يروي عنه البزنطي، قلنا أن محمد توقفنا في الرواية باعتبار أنه محمد بن عبد الله الذي يروي عنه البزنطي مشترك بين أشخاص كثيرين جدا، وبعضهم ضعيف نص على ضعفه، وقلنا بأنه رواية البزنطي عن واحد إنما نأخذ بها ونثبت بها التوثيق، إذا لم ينص على شنو على ضعفه فإن كان مجهولا فنأخذ بالتوثيق بهذا التوثيق، وقلنا بأنه هذا مو معلوم أنه من المراد به، المراد بالمجهول والمراد بالمضاعف. أكو محاولة لمراجعة الأسماء هذه العناوين التي يتردد بينها محمد بن عبد الله، وتنتج هذه المحاولة أن محمد بن عبد الله الذي يناسب طبعا الطبقة ويناسب أن يروي عن الإمام الصادق عليه السلام ويناسب أن يروي عنه البزنطي، هذا محدود بأسماء معينة، ومو كل واحد اسمه محمد بن عبد الله نحتمل أنه هو المراد هنا، وإذا كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما نحتمل أنه هو المراد، فبعد استبعاد من لا يحتمل أن يكون هو الموجود هو المقصود في هذه الطبقة ينحصر لأشخاص معينين، وهؤلاء كلهم من المجاهيل، كلهم من شنو من المجاهيل، فإذا يمكن توثيق هذا محمد بن عبد الله، وإن كنا من شخصه برواية البزنطي عنه فتصح هذه الرواية إذا تمت هذه المحاولة. أكو شيء آخر إحنا تعرضنا إلى سابقا وهلا على هو اللي ينبغي كان ذكره، وأنه حتى لو فرضنا أنه ما قدرنا نشخص بأن هذا من هو محمد بن عبد الله، واحتملنا بأن يكون محمد بن عبد الله هذا هو أحد الأشخاص المضعفين من يتردد الأمر بينهم ومضعف، هناك سابقا ذكرنا في عندما تعرضنا إلى هاي الرواية أو غير هاي الرواية بأنه الظاهر أن هذا لا يؤثر، لا يعني لا يمنع من ماذا من العمل بهذا التوثيق، وعلى هذا الأساس يعملون بماذا بمراسيل بن أبي عمر. مراسيل بن أبي عمر هو عن من يروي من أعرف أصلا لعله مضاعف، لعله ورد فيه شنو تضعيف، من أرسل عنه ابن أبي عمر نعمل بمراسيل أو لا مفروض أننا نعمل، ولا نعلم من هو الذي أرسل عنه ونحتمل أنه هو أحد الأشخاص شنو كان مضاعفا، مع ذلك ما اهتمينا بهذا الاحتمال وعملنا بماذا وعملنا برواية ابن أبي عمر عنه، والتزمنا بأنه يكفي لإثبات وثاقته رواية أحد المشايخ الثلاثة عنه حتى إذا كنا نحتمل أنه كان مضاعفا. نفس الكلام هنا يقول، وقلنا بأن هذه مسألة سيالة لها عدة مصاديق ذكرناها سابقا لا داعي لتكرار الكلام. الآن وصلنا في البحث إلى هاي النقطة، أنه هل المعادن من الأنفال أو ليست من الأنفال، وهذا بحث مهم في محل كلامنا، بحث مهم جدا في محل كلامنا، أنه المعادن إذا كانت من الأنفال فهي للإمام عليه السلام، للإمام يترتب عليها آثار، يعني حينئذ قد يستشكل في الالتزام بما ذكروه من الأحكام، أن هذه المعادن كانت ظاهرة فهي من شنو مشتركات، فيجوز يملكها كل من شنو من حازم، تملك بالحيازة إن كانت ظاهرة تملك بالحيازة، وإن كانت باطنة فهي تملك بيش بالأحياء. إذا قلنا بأنها من الأنفال وهي ملك للإمام عليه السلام لا بد أن نتقيد بماذا بذلك، بمعنى أنه لا نجوز التصرف فيها وأخذها واستملاكها إلا بحسب الإذن من قبل شنو لأن يأذن الإمام عليه السلام، فلا بد أن نراجع الروايات نشوف أن أكو إذن في التصرف في الأنفال أو لا، أن الإذن الذي صدر منه محدود بأشياء معينة. أفرض القدر المتيقن من الإذن هو الأرض الموات وأحياء الأرض، شنو أحياء الأرض الموات، هل هذا الإذن يشمل أحياء المعادن؟ أحياء المعادن حفر في جوف الأرض حتى يصل إلى المعدن، هذا هم أحياء مشمول بهذا الإذن أو لا ليس مشمولا بهذا الإذن؟ كنا نتقيد بهذا حينئذ. حتى مسألة المعادن الظاهرة، شنو معنى أن كل من هذا يجي يأتي بإمكانه أن شنو؟ ليست من المشتركات، ليست من المباحات العامة بناء على أنها من الأنفال، وإنما هي ملك لمن؟ الإمام عليه السلام. نشوف أن الإمام أذن في حيازتها والتصرف فيها أو لا، ولذلك يكون هذا بحثا مهما. هذا البحث احنا بحثناه في كتاب الأنفال الذي ذكرناه بعد الخمس دخلنا فيه. خلاصة الذكرى، خلاصة النقلة منها، الكلام هناك ثلاثة آراء في الأنفال لعله أشرنا إليها في الدرس السابق. الرأي الأول هي أن الأمعاد من الأنفال مطلقا بلا تفصيل، هي من الأنفال، وهذا أحد الأقوال في المسألة، ونقل عن الشيخ الكليني في الكافي والقمي في تفسيره والمفيد والشيخ الطوسي والديلمي والقاضي وعن الكفاية والذخيرة وكشف الغطاء، كلهم ذهبوا إلى أنها من الأنفال مطلقا. القول الثاني أن المعادن ليست من الأنفال مطلقا، مطلقا ليست من الأنفال، بل هي من المباحات العامة، وأن الناس فيها شرع سواء. ونقل عن جماعة منهم المحقق في النافع والشهيد في البيان والدروس، والشهيد في البيان وفي الدروس أيضا للشهيد نسبته إلى الأشهر، وفي الجواهر أنه المشهور نقلا وتحصيلا أنه ليس من الأنفال. القول الثالث هو التفصيل، أن المعادن، القول الثالث يقول أن المعادن تابعة إلى الأرض التي هي فيها، فإن كانت من الأنفال الأرض كالموات، الموات من الأنفال للإمام عليه السلام، كالموات والخربة التي انجلى عنها أهلها ورؤوس الجبال والأرض التي لا رب لها، منصوص على أنها من الأنفال، كانت منها، يعني كانت المعادن الموجودة في هذه الأرض من الشنو؟ أيضا تابعة للأرض، المعادن تابعة للأرض، إذا كانت الأرض من الأنفال معادن أيضا تكون من الأنفال، وإلا فلا تكون من الأنفال، وإلا يعني شنو؟ إن لم تكن من الأنفال الأرض، لم تكن بأن تكون مملوكة، إما بملكية خاصة كما قلنا أو بملكية عامة كما في الأرض المفتوحة عنوتان. هذه المعادن الموجودة في الأرض المملوكة بملكية خاصة أو ملكية عامة تكون تابعة لمالك الأرض وليست من الأنفال. هذا التفصيل نقل هذا عن الشيخ ابن إدريس في السرائر وعن العلامة في المنتهى المطلب، نقل عنه ذلك. وقد أشرنا في بحث خمس المعادن إلى هذا السؤال الذي طرحناه سابقا، أنه كيف يمكن الجمع بين كون المعادن من الأنفال على تقدير القول بأنها من الأنفال وبين وجوب الخمس فيها. لا أشكال في أن المعادن يجب فيها الخمس، لا أشكال، أدلة دلت على ذلك، فكيف يمكن الجمع بينهما باعتبار أنه لا معنى لأن يقال لهذا الشخص الذي هو ليس مالك لهذا المعدن وأنه هو ملك الإمام عليه السلام أنه يقال له بأنه يجب عليك أن تدفع شنو؟ خمسة وهو مملوك المن لغيره. هذا أجبنا على هذا السؤال في الدرس السابق. أوندت ما يستدل به على القول الأول هي روايات، وهو أن المعادن من الأنفال مطلقا. أهم الروايات في هذه الرواية موثقة إسحاق بن عمار، يرويها الشيخ صاحب الوسائل في الوسائل في كتاب في الأنفال الباب الأول الحديث الأول، لا الحديث 20 في الباب الأول من الأنفال في صفحة 531 الجزء التاسع من الوسائل، حديث 20 هذه الرواية علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبان ابن عثمان عن إسحاق ابن عمار. سنة صحيح، سنة تام معتبر، والرواية تعتبر موثقة باعتبار إسحاق ابن عمار. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، يعني من الأنفال، وما كان للملوك فهو للإمام، أشياء التي تختص بها الملوك أي أيضا للإمام، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله مال هذا الميت الذي ليس له مولى من شنو؟ من الأنفال. هذا الإمام وارث من لا وارث شنو له. هذه الرواية، الرواية سندها تام، كلهم ما استشكلوا في سندها وإن كانت موثقة. استدلال بها مبني على هذا الشيء، أن نقول أولا أن الموجود في الرواية هو منها لا فيها، لأن أكو نسخة ثانية ذكر بعض العلماء بأن أكو نسخة في الرواية، يعني نسخة من تفسير علي بن إبراهيم الموجود في الموجود فيها بدل منها فيها، يعني الرواية تصيب وكل أرض لا رب لها والمعادن فيها، مو والمعادن شنو منها. هذا أولا، فالاستدلال يتوقف على أن يكون الموجود هو منها لا فيها، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا بد أن نرجع الضمير في منها علما إلى الأنفال، فيستدل بالرواية، الرواية تكون هذا معناها. قال وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها والمعادن، قاعد يعطف المعادن على هذه الأمور، منها منها يعني شنو؟ من الأنفال. فكأنه يريد يقول أنه ما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب من الأنفال، وكل أرض لا رب لها من الأنفال، والمعادن أيضا شنو؟ من الأنفال. غاية الأمر أنها من الأنفال أخرها عندنا ثلاثة، فيعود منها تعود إلى ماذا؟ إلى هذه الثلاثة التي ذكرها، وواحد منها هو شنو؟ المعادن، هاي كلها من الأنفال، ومقتضى إطلاق أن المعادن مطلقا من الأنفال بلا تفصيل. هذا هو الدليل اللي أو تقريب الاستدلال بالرواية على القول الأول. اعتراضات على هذا الاستدلال، أولا اعتراض على هذا أنه أكو نسخة منقوله نقول فيها مو منها، إذا قلنا فيها المعنى يتخربط، شو يصير المعنى؟ وما كان من الأرض الخربة لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها والمعادن فيها، يعني ميخل والمعادن من الأنفال، لكن يا معادن، معادن في الأرض التي لا رب لها، يعني المعادن في الأرض التي هي من الأنفال، هذه من شنو؟ من الأنفال. فيدل على شنو؟ القول الثالث اللي هو التفصيل بلحاظ الأراضي، فما كان الأرض إذا كانت من الأنفال فالمعدن أيضا من الأنفال. هاي يقول بأنه الأرض الخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، هاي واحد، وكل أرض لا رب لها، هاي اثنين، والمعادن فيها، يعني في هذه الأرض الخربة أو التي لا رب لها، المعدن في الأرض التي لا رب فيها من الأنفال، والمعدن في الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب من الأنفال، فتدل على التفصيل والقول الثالث إذا فيها. الاعتراض الأول يقول بأنه النسخ مختلفة، بعض النسخ منها وبعض النسخ شنو فيها، وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالرواية على القول الأول، لاحتمال أن يكون الموجود في الرواية هو فيها لا منها. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول قد يجاب عنه بأن الموجود في التفسير المطبوع وفي الوسائل نقلا عن التفسير، وفي جامع حديث الشيعة نقلا عن التفسير أيضا، وبعض كتب الاستدلال مثل الحدائق وغيرها الموجود هو منها مو فيها، موجود هو منها. نعم، اللي أثار هاي القضية هو السيد في الرياض وصاحب الجواهر وصاحب مصباح الفقيه، دول قالوا أكو نسخة أخرى من الرواية الموجود فيها، الموجود شنو؟ موجود بدل منها فيها. فالجواب يقول بأن هذا لم يثبت بشكل واضح، خصوصا أنه نحتمل بأن دول الثلاثة مو كل واحد استند إلى نسخة، اعتمدوا على صاحب الرياض ومتقدم عليهم صاحب الرياض، فإذا صاحب الجواهر اعتمد على صاحب الرياض قال أكو نسخة بها فيها بدل منها، مصباح الفقيه فأيضا اعتمد، لا يبعد هذا. فمو أنه كل واحد نقل عن نسخة من التفسير الموجود بدل منها شنو فيها، يعني هذا احتمال لعله متعارف هذا أنه واحد يقول عن الثاني. يقول ما بيها مشكلة، ما بيها حتى تدليس، ما بيها. يقول بأنه هناك نسخة من التفسير علي بن إبراهيم الموجود فيها بدل منها شنو فيها مو منها، ما بيها شيء محذور، فخصوصا مع كون المصدر واحد، خب بعد النسخ الكثيرة العديدة كلها منها متفقة على أنه منها، فقط صاحب الرياض يقول حصلت على نسخة موجود فيها شنو منها، فنحتمل يعني يقوى احتمال أن تكون هذا اشتباه بالخاطب الناس الكلام، هي نقطة واحدة فرق فيها وشنو منها، هاي النقطة تجي للركزة بعد الميم يصير منها مو، والياء مثلا بالأخير. على كل حال تصحيح كلش وارد في أمثال هذه المسائل. ومن هنا قد يقال بأن اتفاق النسخ على أن الموجود منها بدل فيها قد يكون هذا مرجح لهذا ويبنى عليه، ويحمل ما ذكره السيد في الرياض على أنه شنو، على أنه مثلا هذا تصحيف وأمثالا. هذا هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني يقول بأنه حتى إذا كانت النسخة منها، منها سلمنا أن النسخة هي منها، مع ذلك لا يمكن الاستدلال بالرواية باعتبار أن أن منها نسخة منها مع ذلك لا يصح للسبب باعتبار أنه لا يمكن يعني لا يصح أو ليس من المناسب إرجاع الضمير في منها إلى الأنفال. من يقدر يرجع الأنفال؟ والمعادل منها من يقدر نقول المعادل من الأنفال حتى تدل على ماذا؟ على أن المعادل مطلقا من الأنفال. ليش من يقدر هيك نقول؟ من يقدر نقول هيك باعتبار أن الرواية صرحت بالأنفال في البداية واكتفت بالضمير أخيرا والمعادل من الأنفال ومن مات وليس له مولا فماله منها فماله من يعني منها كأنه شيء بخلاف ما إذا عاد الضمير إلى على الأرض يعني يريد يقول أنه الرواية في ذيلها صرحت بالشنب الأنفال مو في ذيلها في المولى هذا اللي ليس له مولى ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال واضح فماله من الأنفال يقول هذا التصريح هنا الموجود هنا وفي المعادن إذا رجعت للأنفال يصير الضمير يعود للأنفال بينما في ذيل الرواية صرح شنب الأنفال يقول المناسب هذا أن المناسب لو كانت منها تعود إلى الأنفال كان المناسب التصريح بالأنفال في المعادن وإرجاع الضمير في من مات ولم يكن له مولى إلى الأنفال هذا هو المناسب بخلاف ما إذا أرجعنا الضمير إلى الأرض أرجعنا الضمير إلى الأرض بعد ما في مشكلة يقول والمعادن من الأرض ومن مات وليس له مولى من الجنب من الأنفال يعني ما تقدم الأنفال ما صرح بالأنفال حتى تقول المناسب شنو هناك قوت الضمير يعني صرح بالأنفال بالأخير يقول كل هذه الأمور هي من الأنفال الأرض الخربة والأرض التي لا رب فيها والمعادن من الأرض التي لا رب فيها ومن مات وليس له مولى كل هاي شنو من الأنفال يقول هذا يناسب ارجاع الضمير إلى الأرض ما يناسب ارجاع الضمير إلى من إلى الأنفال يعني يقول مو يعني مو يعني هذا ما مناسب أنه يعني يرجع ضمير إلى الأنفال ثم يصرح بالأنفال بعدين والمناسب العكس أن يقول والمعادن من الأنفال يصرح بالأنفال فيها ثم يقول شنو ومن مات وليس له مولى منها يرجع الضمير على الأنفال المصرح به في المعادن والدجل هذا قرين على من على أن الضمير يعود إلى الأرض فيقول مفاد الرواية هو هذا أن المعادن من الأرض التي لا رب فيها ومن مات وليس له مولا فماله كل ذن شنو من الأنفال فأولا يقول بأنه اعتراض الثاني يقول بأنه قرب الأرض من الضمير هذا فد مرجح لأن يعود الضمير علما إلى الأرض لا إلى الأنفال واضح قرب الضمير وقال والأرض التي لا رب فيها بينما الأنفال ذكرها وين سابقا في البداية عن الأنفال القرى التي خربت كذا فهي لله والرسول وما كان للملوك فهي لله والرسول يعني أنفال فمرجح هذا يرجح أن يعود المن إلى الأرض خصوصا أنه لاحظنا أن الرواية ما بها أنفال سابقا تصريح بكلمة الأنفال معنى الأنفال موجود هذا التصريح بكلمة الأنفال ما موجود هذه الرواية إيه إلا بالسؤال بعدين إيه بالسؤال اي صحيح. فيقول قرب الارض من الضمير هذا مرجح لان يعود الضمير الى الارض، والشيء الثاني انه ما مناسب جعل الانفال ضمير في المعادن والتصريح به في ذيل الروايه، بل المناسب هو العكس لو كان الضمير يعود الى الانفال فيكون قرين على انه يعود علما الى الارض. هذا اللي لي يمكن أن نقوله هو هذا، أن سياق الجملة في الرواية يؤيد إرجاع الضمير إلى الأنفال، هذا المدعى، أن سياق الرواية يؤيد إرجاع الضمير إلى الأنفال، فكأنه يصح الاستدلال بالرواية على القول الأول. هذا نقوله باعتبار قرائن، نذكر هذا القرائن نشوفه تؤيد إرجاع الضمير إلى الأنفال. قرينة الأولى أن الرواية كل واحد من مصاديق الأنفال ألحقت بأنه شنو من الأنفال، إما بالتصريح وإما شنو بحسب معنى كلها اللحظة. في البداية قال شنو أول شيء ذكر القرى التي خربت وانجلى أهلها فهي لله، يعني من الأنفال الحق بها الأنفال. ثم قال وما كان للملوك فهو المن للأنفال، يعني للإمام يعني من الأنفال. وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها، والمعادن شنو منها، هم مناسب أن يقول من الأنفال. بعدين في الذيل الرواية أيضا قال من الأنفال، كل من مات ومن مات وليس له مولى فماله من الشنو، يعني كل المصادق التي ذكرت في الرواية ولحقت بماذا بأنها من الأنفال، فالمناسب هذا أن يكون المعادن هنا والأرض التي لا رب لها أيضا يلحق بها هذا فيقال بأنها من الشنو من الأنفال، فهذا يؤيد ماذا أن الضمير في منها يعود إلى الأنفال. وهذا يناسب أن الأرض الخربة والتي لا رب لها والمعادن تكون كذلك، يعني يلحق بها ماذا، يلحق بها خبر يفيد أنها من الأنفال، وليس هو إلا قوله منها مع إرجاعه إلى الأنفال. واضح القرينة، يعني الماء من مات وليس له مولى وترك ماله هنا صرحت بأن ماله من شنو، قبلها كلها صرحت بأن ماله شنو من الأنفال، تصريحك بأن ماله من الأنفال. ومن يجي إلى الأرض الخربة والأرض التي لا رب لها والمعادن ما يصرح بأنها من شنو من الأنفال، واضح ما يصرح بأنها من الأنفال، فالمناسب أنه لا يقول هم من الأنفال، وهذا يكون عن طريق شنو إرجاع الضمير فيه منها علما إلى الأنفال، والمعادن منها يعني من الأنفال، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال. هذه فالقرينة نعتبرها. القرينة الثانية أن إرجاع الضمير في منها إلى الأرض يلزم منه أن تكون هذه الموضوعات المتعاطفة بلا محمول، أي بلا خبر، لأن منها حينئذ لا تصبح خبرا بل هي أشبه بالحال، كما أن قولها في قوله في الجملة الأخيرة فماله من الأنفال لا يصلح أن يكون خبرا لتلك الموضوعات، إذ لم يذكر فيها مال شخص حتى يخبر عنه بأنه من الأنفال. هذه قرينة أخرى، أنه في ذيل الرواية قال من مات وليس له مولى فماله من الأنفال، هذا لا يصلح أن يكون خبرا لي تلك الأمور المذكورة، الأرض الخربة والأرض التي لا رب لها والمعادن، يعني ما ذكر فيها ذاك مال، حتى يقول فماله من شنا من الأنفال، فإذن هذا لا يصلح أن يكون خبرا عنها، والمناسب أن يأتي بخبر لهذه الجمل المتعاطفة. وشنو خبرها؟ إذا قال والمعادن معادن من الأرض، إذا قال والمعادن من الأرض ماكو الأرض الخريبة والأرض التي لا رب فيها والمعادن من الأرض، وشنو مو شنو يفهم من جو الرواية أنها من الأنفال، بس كل الأمور التي ذكرها ذكر هذا الخبر وهو أنها من الشنو من الأنفال. فإن قلت بأنه ذيل الرواية يدل ينقج على خبر، ولا يصلح أن يكون خبر. ليش؟ لأن المذكور في ذيل الرواية هو شنو فماله من الأنفال، وهذه الأمور لم يفرق بها مال، وإنما هي تكون من الأنفال، وأنه ماله يكون من الأنفال، فهي لا تصلح أن تكون خبرا عن هذه الجمال. قرينة الثالثة، أن الضمير لو كان راجعا إلى الأرض لكان اللازم تثنيته، لأن يقال والمعادن منهما. ليش؟ لو قاعد رجع إلى الأرض والمعادن منها مين؟ من الأرض فرضا، هو الشم أرض ذكر أرضين، أرض الخربة والأرض شنو التي لا رب لها، فيجي يقول والمعادن منها. ليش قال منها؟ ومنهما، هو أكو فرق بين الأرض التي لا رب لها والأرض الخربة التي لم يوجد، كل منهما من الأنفال، كل منهما للإمام، يعني الأرض للإمام، هذه للإمام وهيها من الإمام، فيقول المعادن من 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 الأرض هذه من الأنفال، مو ومناسب أن يقول والمعادن منهما، يعني من هاي الأرض المعادن من الأنفال، ومن تلك الأرض أيضا المعادن شنو من الأنفال. بينما هو ما ثنى الضمير لو كان الضمير يعود إلمن إلى الأرض، وإنما جعل المعادن عنوان مستقل في قبال شنو في قبال الأرض، وهذا يرجح أن يكون الضمير في منها عائد إلمن إلى الأنفال لا إلى الأرض. وقت انتهى لو بعده كافي على المقدار. أعوذ بالله من الشيطان. أكو رواية حبيت تطلعون عليها تنفع أخو المبلغين الخطباء، الرواية موجودة في كتاب للذهبي، الذهبي معروف رجل يعني معروف بالعداء لأهل البيت والنصح، في سير أعلام النبلاء في الجزء 19 في صفحة 328 في ترجمة الغزالي بدأ العالم المعروف أبو حامد، يقول هو هذا الذهبي يقول ولأبي المظفر يوسف سبط ابن الجوزي، معروف سبط ابن الجوزي، في كتاب رياض الأفهام في مناقب أهل البيت، منه هذا الذهبي ينقل عن هذا، قال ذكر أبو حامد نقلا عن هذا كتاب صدر ابن الجوزي، قال ذكر أبو حامد يعني الغزالي في كتابه سر العالمين وكشف ما في الدارين، كتاب الغزالي موجود هذا، يعني مو موجود فعلا بس ثابت أنه هو الغزالي، فقال في حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه أو فعلي مولاه، أن عمر غزالي يقول قال لعلي بخن بخن إلى آخر، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. المهم مو هذا، مهم تعليق الغزالي على هذا الكلام. قال أبو حامد حسب ما ينقل سبط بن الجوزي، قال أبو حامد وهذا تسليم ورضا، ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حبا للرئاسة وعقد البنود وأمر الخلافة ونهيها، فحملهم على الخلاف فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، وسرد وسرد يقول وسطن الجوزي نقلا عن أبي حامد في كتابه سرد كثيرا من هذا الكلام الفسل. من يقول الفسل؟ ذهبي. وذكر كثير من هذا الكلام اللي ما مقبول الذي تزعمه الإمامية، وما أدري ما عذره في هذا، ما عذر أبو حامد، والظاهر أنه رجع عنه وتبع الحق، فإن الرجل من بحور العلم. يقال أن هذا الكتاب يعني فقد، ما موجود هذا الكتاب، فقد ولا وجود له، والأعذار هي هاي أنه رجع عنه، عدل عنه، كذا كذا عنه. والغريب أنه هو أبو حامد يقول بأنه هذا الكتاب عندما كتبت قرأه علي هذا اللي شكل دولة بالمغرب العربي، يوسف بن تومر، تومر محمد بن تومر كذا، المغرب يشكل دولة هناك. يقول قرأه علي. احتمل إذا واحد يبحث يشوف أن أثار التشيع في الدول التي أقامت في المغرب العربي لعله من هذا، يعني هذا شكل دولة علينا وشكل دولة، لعله يعني أخذ حب أهل البيت على الأقل من كتاب سر العالمين الذي هو للغزالي، الإمام المعروف المغرب الغزالي. هذا الشيء ينفعنا كثير في مقام بيان بعض الأمور التي نعتقدها نحن يكون مؤيد أن هذا الرجل على منزلته عندهم، يقر بهذا الحق، يقر بأنه القضية قضية حب رئاسة، وأمثال حب الرئاسة هو الذي جعلهم يحرقون هذا. هذا يثبت عقيدتنا فيما نؤمن به من بيعة الغدير، نصب الإمام علي عليه السلام كخليفة للرسول صلى الله عليه وآله، وينفعنا في تثبيت هذه العقيدة عند أبنائنا وأحبائنا. وصلى الله على محمد.